بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام يا إخوتي على أن ختم القرآن الكريم يبدأ بالضحى التي خاطبت ختم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بعدها سورة الشرح التي تظهر مننه تعالى على ختم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في سورة التين بعدها بيان مكان هذا النبي الكريم، المكان الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم للعالمين، ثم جاءت سورة العلق التي هي أول سورة نزلت في البلد الأمين، فكانت أول ما نزل من هذا القرآن العظيم على قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت سورة القدر لتبين قدر الذي أنزل، فقد أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا عظيم القدر على نبي عظيم القدر ليرفع من قدر هذه الأمة فتصير أمة ذات قدر. ولما كان هناك من يدعي أن للإنسان أن يعبد الله تعالى بأي شريعة إن شاء، جاءت سورة البينة لتبين نسخ شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل الشرائع. إن الدين عند الله الإسلام، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولا من الله. لكن لم يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من مجادلة أحد كما عانى من مجادلة نصارى نجران عندما جاءوا إليه. الجاهل يتعلم، لكن المشكلة في من يجادل ويعاند متمسكا بما يقلده معرضا عن الحق، مع أنه ظاهر صدقه وأنه نور الله. لذلك جاءت بعد سورة البينة سورة الزلزلة، بمعنى من لم يصدق بعد البيان وبعد إظهار الفهوم والعلوم إذن فعند الله تجتمع الخصوم. فجاءت سورة الزلزلة لتحدث عن المآل والعاقبة والخاتمة التي كل الناس صائرون إليها، فليجادل من يريد أن يجادل لكن هناك عاقبة، وليخاصم من يريد أن يخاصم لكن هناك نتيجة. سورة الزلزلة التي هي موضوع هذا المجلس المبارك سورة عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له أو عدلت له بنصف القرآن. من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا قرأ إذا زلزلت مرتين كأنه قرأ القرآن، لا، مهما كررها على قلبه فإنه ينتفع بمعاني نصف القرآن. إذن ليس المراد هو تجميع حسنات كما يظن البعض، إنما هذا من حيث ما يعود على الإنسان من النفع. فإذا فهم سورة الزلزلة هذه ووعاها قلبه فكأنه انتفع بنصف القرآن، كأنها متن يشرحه نصف القرآن. وإذا قرأ سورة قل يا أيها الكافرون كأنه متن يشرحه ربع القرآن، وإذا قرأ قل هو الله أحد كأنها متن يشرحه ثلث القرآن. إذن هو فيما يعود على القارئ ولو كرر السورة، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها مجملات، ثم جاء في القرآن الكريم ما يعدل نصفه كالشرح لهذه السورة. وربما يتساءل سائل، هذه النسب التي يضعها لنا ويبينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تستفيد منها كأنك قرأت ثلث القرآن، هذه تستفيد منها كأنك قرأت ربع القرآن، هذه تستفيد منها كأنك قرأت نصف القرآن، فلما سورة الزلزلة إذا قرأتها كأنك قرأت نصف القرآن؟ لأن القرآن الكريم دعا هذا الإنسان بأسلوبي الترغيب والترهيب. القرآن الكريم حفز الإنسان على العمل ودعاه بأسلوبي الترغيب والترهيب، فكلما رأيت آيات القرآن الكريم تتحدث عن الثواب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، رأيت في قلبك الرجاء والتعلق بثواب الله سبحانه ووعده، ثم تجد في القرآن الكريم التهديد والوعيد والترهيب الذي من خلاله يجد الإنسان نفسه خائفا يبحث عن الوقاية والتقوى، الوقاية من سخط الله سبحانه وتعالى. فلما كانت سورة الزلزلة سورة ترهيبية، لذلك كان نفعها على الإنسان الذي يستفيد من معانيها حتى تنطبع في قلبه يستفيد خوفا ورهبة من الله سبحانه وتعالى الذي بيده هذا الكون، هذا الكون المنضبط، هذا الكون الذي يسير وفق قوانين ثابتة، الشمس تطلع الساعة كذا في اليوم الفلاني لا تتأخر أبدا، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، القمر يطلع في أوقات محددة، الشمس دوران الأرض منتظم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. هذا النظام العجيب المتقن لابد في يوم من الأيام أن يأمره الله سبحانه وتعالى، لأن المنظم له هو الله سبحانه وتعالى، فيحصل بأمر الله سبحانه وتعالى اختلال. هذا الاختلال موصوف في آيات عديدة، منها ما يصف الاختلال عندما تنشق السماء وتنفطر، ومنها ما يصف تناثر الكواكب، ومنها ما يصف سير الجبال كأنها العهن المنفوش، ومنها ما يصف تبعثر القوانين كلها، حتى ان البحار تسعر وتفجر، لكن ماذا عن هذا الكوكب الذي اسمه الأرض؟ أفرد الله سبحانه وتعالى له سورة في القرآن هي سورة الزلزلة، فكانت سورة الزلزلة تتحدث عن كوكبنا الأرض هذا الذي نحن عليه. الماديون يفسرون الظواهر كأنها تجري من تلقاء نفسها، لكن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يبين لنا أن هذا الكون لا يسير بنفسه، والاختلال الذي يحصل في هذا الكون عند تكوير الشمس وانكدار النجوم وتناثر الكواكب وانشقاق السماء وزلزلة الأرض إنما يحدث بأمر الله. الماديون يضعون في العقول، كلما سمعت في الأخبار، كلما سمعت، يحاولون أن يظهروا قوانين الفيزياء على أنها مؤثرة، يحاولون أن يظهروا كأن جاذبية الأرض، يعني كأن الأرض تملك تأثيرا بنفسها فهي تجذب بنفسها. والله سبحانه وتعالى يقرر بنص القرآن الكريم الله خالق كل شيء، فليس شيء في الكون يحصل من جاذبية ولا مد ولا جزر ولا خسف ولا كسوف أو خسوف أو أي شيء يحصل في هذا الكون إلا وهو بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الزلزلة التي يتحدث القرآن الكريم عنها يصرح بأنها امتثال الأرض لأمر الله، الأرض ممتثلة لأمر الله، ليس شيء في الكون يتحرك إلا بأمر الله، وذلك بقوله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بأن ربك هو الذي أمرها بذلك. إذن هذه الكأس تسمع الدرس معنا يا أخوانا، هذه حقيقة. المقعد الذي نجلس عليه، الجدار، يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد فيقول أحد يحبنا ونحبه، الجذع الذي يبس عندما يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي يصنع له يحن حتى يسمع الصحابة كلهم حنينه، كأنه حنين وأنين ثكلى فقدت وليدها. هذه الجمادات في الماضي كانوا ينظرون إليها على أنها جامدة، الآن لما كشف واقع الذرة ورأوا بالميكرو بالمجاهر الدقيقة جدا الحركة، ورأوا أنه عالم متحرك، هذه كلها لها إحساسها. والله سبحانه وتعالى نسب حديثا إلى أرض السماء إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، أشفقنا تخاف، تكاد السماوات يتفطرن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هذه الجمادات المحيطة بنا يحاول الماديون أن يجعلوها كالأصنام المؤثرة، لكن كلها تنفعل بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس شيء في ذراتك، في خلاياك، داخل جسمك، في المكان المحيط، ذرات الهواء، النور، ذرات الضياء، كلها تنفعل بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو المحرك لكل هذه الأشياء. بل وصف الله سبحانه وتعالى السماء والأرض بأنهما تبكيان، قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن السماء والأرض كما بين صلى الله عليه وسلم تبكيان عندما يموت المؤمن. إذن نحن نتوهم أننا نفهم وكل الأشياء من حولنا لا تفهم، والواقع أن أقل الناس فهما هو المعرض عن الله، هو أقل الناس فهما. لذلك هذه السورة العظيمة من سور الجزء 30 يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني زلزالها الأكبر، يعني أكبر زلزال يصيب هذه الأرض. كل زلزال يحصل في شرق آسيا ولا في غرب آسيا ولا في الشمال ولا في الجنوب، ليس شيء يحصل إلا بأمر الله أبدا. فسروا ولا قالوا هذه اسمها أمواج تسونامي ولا غير أمواج تسونامي، هذا كله تفسيرات للظواهر التي هي النتائج. لكن الأرض كلها هي وما فيها وكل قوانين الكون في قبضة الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة. الريح بأمر الله والأرض بأمر الله والصواعق بأمر الله وكله بأمر الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الظواهر التي تحيط بنا لها تأثر بنا، وهي بأمر الله سبحانه وتعالى تنفذ ما يأمرها الله سبحانه وتعالى به. إذن هناك زلازل كثيرة تسبق الزلزلة الكبرى، ونسمع في كل يوم عن زلازل كثيرة، وهذا لا يعرفه أحد، لا يعرف أحد على وجه الأرض متى يحصل هذا الزلزال. انظروا، لا يعرف أحد. لأن الزلازل هي أو الصواعق هذه أشياء في المنظور الكوني أو الدراسات الاستقرائية لا يجدون لها قانونا. لما حصل هذا؟ يقولون هذه منطقة زلازل. طيب لا مانع منطقة زلازل، لكن المنطقة التي ليست منطقة زلازل منطقة أعاصير، والمنطقة اللي ما هي منطقة أعاصير منطقة صواعق، والمنطقة اللي ما هي منطقة صواعق منطقة براكين، وهكذا. فأين تذهبون؟ وين بدكم تروحوا؟ أنتم في قبضة الله، أنتم في قبضة الله. إذا كنت كبير ولا صغير أنت في قبضة الله. الفتن التي تحصل كل يوم هذه كلها إنما هي نتائج لفساد الإنسان. كل يوم نسمع بقصة ومصيبة، الكبير والصغير كلها يحصل فتنة في مكاني، مع أنه أخذ كل احتياطاته، لكن هذا كله الاضطراب حصل نتيجة الفساد الإنساني. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن لو أن هذا الإنسان انضبط سينضبط الكون من حوله، لكن عندما يختل هذا الإنسان، وهذا الإنسان هو سيد المخلوقات، قالوا إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإذا كان زعيم الكون الذي هو الإنسان طبال، إذن سوف يحصل الاختلال في رعيته. فالإنسان جعله الله سبحانه وتعالى سيد هذا الموقف، سيد الكون، وسخر له كل شيء، فلم يفهم أن عليه أن يكون منضبطا، لذلك حصل الاختلال من حوله. الفتن الآن كل يوم نسمع فتن 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 فتن، سيارات مفخخة وانفجارات وحروب ونعرات وطائفيات وعرقيات، هذا كله لأن الإنسان عرض. لا يمكن أن ينظم الإنسان شيء إلا علم الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. هذا الإنسان مخلوق طاغية، مخلوق مضطرب، إن لم يضبط بالأمانة إنه كان ظلوما جهولا. فإذا تحرك ظلم الإنسان وجهله حصل الاضطراب من حوله، لا يمكن أن يضبط إلا بالأمانة. فليفهم الماديون مهما حاولوا سيبقى الفساد والاضطراب، مهما حاولوا أن يرتبوا، مهما حاولوا أن يستعيروا نظم من الشرق ولا من الغرب سيبقى الاضطراب، لأن الشيء الوحيد الذي يخرج الإنسان عن الاضطراب هو الأمانة التي يحملها الله للإنسان. فإذا حمل الإنسان هذه الأمانة ينتهي الاضطراب. لا يمكن أن يتخلص الإنسان. وكأي من قرية كانت آمنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، متى نفهم أن كلام الله صدق وحق؟ متى نعلم أن كلام الله وحده هو الذي ينظمنا؟ كلام الله جاء من أجل نشر الهداية، من أجل نشر الأمن، من أجل نشر السلام في العالم. لكن عندما نبتعد ونعادي ونحارب الله سبحانه وتعالى، مهما حاولنا أن تكون مجتمعاتنا مستقرة لن تكون مستقرة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يقول الله فيهم: إياي يخادعون وبيستهزئون لأفتحن لهم فتنة تزر الحليم حيرانا. وفي رواية: إياي تخادعون، يقول الله لهم، وبيتستهزئون لأتيحن لكم فتنة تزر الحليم حيرانا. إذا زلزلت الأرض زلزالة، يعني الزلزال الأكبر، لأنه قبله زلازل كثيرة. هذه الزلازل، ربما يسأل سائل يقول: لماذا عندما يحصل الزلزال هناك أبرياء يذهبون وهناك عصاة، فلماذا؟ أليس من العدالة أن يموت العاصي ويبقى البريء؟ نقول: لا، إذا نظرنا إلى العدالة ينبغي أن ننظر إلى العدالة المطلقة. عندما نفهم أن هذا البريء الطاهر المطهر الذي مات بسبب الزلزال، ماله الذي ضاع في هذه المصيبة صار له صدقة، كتبه الله له صدقة، كتب أنه متصدق بكل هذا المال. ثانيا، المؤمن عندما يلقى ربه تحرر من السجن، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالله سبحانه وتعالى أخرجه من السجن إلى النعيم. إذن فهذه المصيبة بالنسبة للمؤمن هي ارتقاء وهي ربح، لكن يا ويح من خسر الدنيا والآخرة، يا ويح من يخسر الدنيا والآخرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال الأكبر، فعندما يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور يختل كل النظام. ما بتشوف إذا كان في مجموعة من العلب مصفوفة مرتبة، خلي أحجار شطرنج معلش خشبية، إذا جاءت ريح قوية بيبقى شيء، لا يختل كله. فما بالك إذا أمسك إسرافيل بالصور الكبير الذي خلقه الله فنفخ فيه وتوجهت هذه النفخة على الدنيا، لن تبقى سماء منتظمة ولا أرض، فهذه النفخة يحصل معها اختلال لهذا النظام بأمر الله. ومن جملة ما يحصل الزلزلة الكبرى التي أشار إليها قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأشار إليه قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني زلزلة ثانية لإخراج الأثقال. فالزلزلة الأولى للإهلاك، والثانية لإخراج الأثقال. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن هناك قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وهنا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فأشار إلى الزلزلتين. الزلزلة الأولى التي يكون بها الإهلاك، والزلزلة الثانية التي يكون بها إخراج الأثقال. وهنا لفظ الأثقال العرب كانوا يستعملون، القرآن نزل بلغة العرب، حتى نفهم القرآن لازم نفهم لغة العرب. كانت العرب تقول إذا رأت الرجل سفاكا للدماء مجرما، إيش كانت تقول؟ كانت تقول كان ثقلا على ظهر الأرض، يعني كان ثقيل على أهل الأرض، كان ثقيلا على الأرض. فلما مات حطت الأرض عن ظهرها ثقلها. فإذا الثقيل هو الموصوف في لغة العرب بالظلم، الموصوف بالإجرام، الموصوف بالتعدي على حقوق الغير. وهكذا لما الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن زلزلة دائما هناك قرائن، يعني الزلزلة تدل على بطش، تدل على أن العظيم أمر هذه الأرض التي لم يبقى عليها خير أن تزلزل، فزلزلها لأنه لم يبق فيها من الصالحين أحد. وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، هذا في الحديث الصحيح، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وأخرجت الأرض أثقالها، هذا الثقيل الذي أثقل الأرض بظلمه، أثقل الأرض بظلمانيته، أثقل الأرض ببغيه، أثقل الأرض بعدوانه. أما المؤمن، المؤمن روحه روح لطيفة، خفيف الظل، لطيف، آلف، مألوف. أما رأيت حين يأتي ملك الموت كيف وصف الله سبحانه وتعالى الحال؟ فقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا. لأن روح الكافر حين يأتي ملك الموت لينتزعها تهرب وتتعلق بالجسد، فيخرجها كما يخرج الصوف المبلول الذي التف حول الشوك الحديد، ينتزعها انتزاعا والنازعات غرقا، فهي تريد أن تغرق في الجسد وهو ينتزعها انتزاعا. أما روح المؤمن يقول له تفضلي، قل له كم أشتاق منذ زمن طويل إلى هذا اللقاء، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما أحلى اللقاء للمؤمن، ما أحلى العرس، عرس أهل الأرض، ملائكة الأرض بتودعوا إلى السماء في أحلى جنازة ملائكية، ثم ملائكة السماء الأولى كلهم يحتفلون به ويقولون ما أحسن هذه الريح الطيبة من هذه الروح الطيبة. يوم عرس، إذا كان في يوم عرسك قالوا الله يساور دوز وشالوك وفرحت لك شوي، لكن هناك الملائكة تحتفل بك، هناك الملائكة من حولك، هذا يوم عرسك الحقيقي. هل أعددت له؟ هل أنت ممن تزفه الملائكة؟ أم أنت ممن لا تفتح له أبواب السماء؟ يا أخواننا ما لازم نحسب الحسبة، لك الواحد الشاب بيرتب يقول حتى يوم عرسي يكون عرس مرتب، وبعدين اروح على بيت انيق منيح كتير، ادخل عريس للترسي وادخل بلاقي اهلة الخزينة، وادخل بدي اقضي الايام الحلوة. لك يا اخي انت تعد لليلة لشهر لاسبوع، الا تعد لزمن لا نهاية له؟ لماذا أكلت قلوبنا الدنيا يا أخواننا؟ لماذا نسينا الآخرة؟ لماذا نسينا الله؟ لماذا؟ أليست هذه مصيبة؟ إذن وأخرجت الأرض أثقالها، هذا الثقل. وقال الإنسان، هذا الإنسان الثقيل الذي أخرجته الأرض، الذي لم يكن يفكر في يوم من الأيام إلا بالمادة، ولم يكن يؤمن بيوم الحساب، ولم يكن يؤمن بالزلزال، ولا خطر بباله. ثم انتبهوا يا أخوانا، مو بس نحفظ نقول إيه في يوم قيامة وفي جنة وفي نار، لا لا لا، هذا ما بيكفي. ما الذي يشغل قلبك عندما تأتي ساعة الموت؟ لا يأتيك إلا الذي يشغل قلبك. فإذا كان لا يشغل قلبك إلا الأشياء، إلا الدكان، إلا الوظيفة، إلا المال، عند الموت يقولون لك قل لا إله إلا الله تقول الدكان، يقولون لك لا إله إلا الله تقول لهم المصنع، يقولون لك قل لا إله إلا الله تقول الأولاد، يقولون لك قل لا إله إلا الله تقول منصب الجاه. فتموت والذي في قلبك على فمك. لذلك القضية عندما يستغرب الإنسان وقال الإنسان ما لها، لأنه كان مع مادة الأرض ولم يكن يفهم عن الله، فلو كان يفهم عن الله لما استغرب، ولكان علم أن الله سبحانه وتعالى سيهلك هذه الأنظمة الدنيوية من أجل أن يبدل الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله جميعا. فالمؤمن علمه بكتاب الله مع تصديقه يجعله يشهد الأحداث كأنه رآه، فهو يمر على شيء رآه ما بيستغرب. لكن هذا الإنسان الذي ربط عقله وقلبه وروحه بالمادة وبالأشياء يقول إيش عم يصير؟ أين الجاذبية؟ أين النظام الفلكي؟ أين أين أين؟ فهو واقف مع الأجرام وتعطلت لديه مادة الأفهام. وقال الإنسان ما لها، الأرض بتقول له تعال حتى أحكي لك، يا أيها المنكر الجاحد، يا أيها الثقيل، تعال حتى أحكي لك، أنا كنت شايفتك ورح أشهد عليك وقت كنت في المكان الفلاني علي، كنت تعصي، كنت تظن أن الناس إذا كان ما شافوك ما حدا عم يشوفك، أنا كنت عم بشوفك، ربك في كل وقت يراك لكن أنا كنت أراك، أنت في المكان الفلاني تحت اللحاف فوق الفراش في مكان ظلمت أنه خلوة لا يراك في أحد، لكن أنا كنت أراك لأنك كنت ثقيلا علي، كنت أراك وأشاهد حركاتك وسأشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. مين عفى السير؟ القرآن. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول تريدون أن أخبركم عن أخبار هذه الأرض؟ أتدرون ما أخبارها؟ فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. تقول يوم كذا كذا وكذا. لا تقولي الآن يا أختاه نحن قاعدين ما في حدا، ناخذ راحتنا بنحكي شوي على الجيران، نحكي شوي على فلانه، يلا بس ما تقولي لا. لكن الارض حتى لو انك لم تنقلي تلك الغيبة او النميمة، لكن الارض شهدت عليك. الكذبة التي تظهر على اللسان تشهد عليها الارض، الغيبة، النظرة، كل عمل ظلماني تشهد الارض عليه. فالارض اما ان تشهد لك او تشهد عليك. اذا اردت ان تعصي الله اخرج خارج ملكه ثم عصيه، فان كنت لا تقدر الا ان تكون في ملكه تحسن تطلع من الارض. قال بطلع من الارض على المريخ، قال المريخ هو ارض مثل الارض لان الارض جنس الارض. قال بوقف بين الارض والمريخ، بنقول له اثنيناتهم شايفينك. ثم فوق نظر الارض تذكر انه قال لك الم يعلم بان الله يرى، الم يعلم بان الله يرى. ردد هذه الآية حتى تكون ورد لك، قل الم يعلم بان الله يرى، الم يعلم بان الله يرى، الم يعلم بان الله يرى. وابكي ابكي، واذا ما بكيت ابكي لانه ما بكيت. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، تقول له شوف انا ما عم بظلمك، ما عم بتجنى عليك، انا بامر الله افعل. حتى جلدك سيشهد عليك، يدك ستشهد عليك، عينك ستشهد عليك، الرجل ستشهد عليك بامر الله، بأن ربك أوحى لها أي أمرها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني فرقا فرقا، مجموعات مجموعات. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يوم يصدر الناس أشتاتا، كل واحد مع شلته، مع مجانسيه ومجالسيه، ليروا أعمالهم، يعني ووجدوا ما عملوا حاضرا. ينفتح شريط الفيلم، لا 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 لا، كل الفضائح أبدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في حدا كتب زيادة؟ في شيء ظهر يوم القيامة ما عملته أبدا؟ كله أحصاه الله ونسوه، ما في أبدا نسيان لشيء من الأشياء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، وفي قراءة ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أقل شيء تقول العرب، قليل قليل كثير، يقولوا هذا ذرة، هذا ذرة، يعني أهون شيء وأخف شيء اللي ما له قيمة أبدا بيقولوا عنه ذرة. فالله سبحانه وتعالى لا يغفل عن صغيرة ولا كبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنشدوا إن من يعتدي ويكسب إثما وزن مثقال ذرة سيراه، ويجازى بفعله الشر شرا، وبفعل الجميل أيضا جزاه، هكذا قوله تبارك ربي في إذا زلزلت وجل ثناه. أعرابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا زلزلت، فلما وصل إلى قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قام الأعرابي فقال واسوأتاه. قام وهو يقولها تأثر وبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان. الإيمان دخل إلى قلبي، تأثر. إذا وجدت نفسك تتأثر الإيمان في قلبك، وإذا كان مر على قلبك دون تأثر نسأل الله السلامة. وقدم صعصع عم الفرزدق على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع فمن يعمل مثقال ذرة قال لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها، حسبي فقد انتهت الموعظة. قال هذه موعظة كافية. وفي هذا الخبر يمكن أن نستفيد حين قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة وصف الداعية، والذي يصدر من الداعية أمران، موعظة وجدال. فكان نصف القرآن موعظة وكان نصفه جدالا بالتي هي أحسن. فكانت سورة إذا زلزلت تعدل فيما يعود عليك من النفع نصف القرآن. ودخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني مما علمك الله، فدفعه إلى رجل من الأصحاب يعلمه، فعلمه إذا زلزلت حتى إذا بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال حسبي، قال أنا اكتفيت خلاص فهمت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال، فقال دعوه فإنه قد فقوه. خلاص فهم، دعوه فإنه قد فقوه، لأنه علم أن المطلوب منه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذن لن يعمل إلا الخير ولن يعمل الشر، لأن الشر سيجده أمامه حتى ولو كان قليلا. أما كعب الأحبار الذي قرأ التوراة والإنجيل وكان زعيم الأحبار، فقد قال لقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم نبه قلوبنا، أخرجها من غفلاتها، ردنا إلى دينك ردا جميلا، أصلح أسرنا، أصلح بناتنا، أصلح شبابنا، أصلح نفوسنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسر الفاتحة.